الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية. قال: أولا السن، فالإبل يشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، والبقر يشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين، والمعز يشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث رواه مسلم. قال: والمسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن المعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنية، يعني يقال لها مسنة ويقال لها ثنية، وهي ما لها 1 سنة. المسنة من الإبل ما له 5 سنين، أكمل 5 سنين ودخل في 6، ومن البقر ما له 2 سنة، يعني أكمل 2، ومن الغنم ما له 1 سنة، يعني من المعز. أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع كما سيأتي. قال: الضأن ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر، وهو الصحيح أن الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، يعني 0.5 سنة، فيجزئ بالأضحية. قال: لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحي به. قال: ضحي به، والحديث الصحيحين. قال: ولحديث عقبة ابن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. رواه النسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وذلك أن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثني من المعز، وقد جاء في حديث مجاشع مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية، إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية، يعني تساوي الثنية من المعز. رواه أبو داود وابن ماجه. بل مدح النبي عليه الصلاة والسلام الجذع من الضأن، جاء في حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الجذع من الضأن، نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وذلك أن الجذع من الضأن سرعان ما يكبر، سرعان ما يكبر ويوفي ما يوفي منه الثني من غيره. ويعرف كونه جذعا كما ذكر أهل الخبرة بنوم شعره، يعني يكون عند الصغر شعره قائما، فإذا صار جذعا نام شعره، فيعرف أنه قد صار جذعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هل يدل هذا أنه لا يجزئ الجذع من الضأن مع وجود المسنة من غيره؟ الجواب: لا، لا يفهم منه ذلك، لهذه الأحاديث الأخرى الدالة على جواز التضحية بالجذع من الضأن. لكن إذا وجد الثني من المعز فهو أولى وأفضل إذا وجد. ويجوز أن تضحي بالجذع من الضأن مع وجود الثني من المعز، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ثانيا السلامة، هذا الآن الشرط الأول بلوغ السن المعتبر شرعا، أن تكون الإبل قد بلغت 5 سنين والبقر بلغت 2 سنين والغنم 1 سنة والضأن 6 أشهر، فإذا كانت دون ذلك في السن فإنها لا تجزئ في الأضحية وتكون لحما. إذا أراد إنسان يضحي بمعز له 8 أشهر أو 10 أشهر هذا لا يجزئ أضحية، لكن يكون لحم يطعم أهله لحما، لأن الأضحية لابد فيها أن تكون بهذا السن المعتبر وهي أنها قد أتم 1 سنة. قال ثانيا السلامة، قال يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه نص في بيان العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، أي لا يجزئ أن يضحى بها وأن تكون أضحية مع وجود هذا العيب فيها. قال العوراء البين عورها، البين عورها يعني يكون عورها ظاهر، يكون عورها ظاهر كأن تكون عينها قد فتقت أو انقلعت أحد عينيها أو خسفت، فهذه ما تجزئ في الأضحية. لكن إذا كان العور غير بين، عندها عور لكن غير ظاهر، الذي يراها يظن أنها سليمة وهي ما ترى بأحد عينيها مثلا، فهذه تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها. قال البين عورها مفهومه أن غير البين تجزئ، غير البين تجزئ مع كون الأفضل أن تكون سالمة من ذلك، لكن من حيث الإجزاء إذا كان العور غير بين فإنها تجزئ. قال والمريضة البين مرضها، كذلك المريضة الذي فيها مرض بين ظاهر كالجرب ونحوه من هذه الأمراض الظاهرة البينة فلا تجزئ في الأضحية. فإن كان المرض غير بين، عندها مرض لكن غير ظاهر، هذا لا يضر. قال والعرجاء البين عرجها، العرجاء البين عرجها التي تعرج، وهذا العرج واضح بين، إذا رأيتها تراها تعرج عند مشيها، هذه لا تجزئ لكونها يعني ناقصة في خلقتها، وكذلك أيضا لا تستطيع أن تدرك المرعى أو الغنم في الرعي قد تتأخر فلا تأكل مثل ما يأكل غيرها من الغنم. فالمهم إذا كانت على هذا الحال فيها عرج بين ظاهر فلا تجزئ، فإن كان العرج غير بين عرجاء لكن عرجها غير ظاهر، إذا رأيتها تظنها سليمة وفيها عرج يسير لكن غير ظاهر، هذه جزء. النبي صلى الله عليه وسلم قال العرجاء البين عرجها، إذا إن لم يكن بين فلا بأس بالتضحية بها. قال والعجفاء التي لا تنقي، قال العجفاء الهزيلة، ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها، يعني ضعيفة هزيلة. طيب فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها، كلهت ما التي ذهبت ثناياها يعني ذهبت أسنانها، والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهذه لا يظهر يعني وجه القياس بهذه العيوب الموجودة بمن ذهب قرنها أو أذنها، هذه يكره التضحية بها مع جواز التضحية بها لأنها ليست من هذه العيوب الأربعة ولا هي بأولى مما ذكر، ونحو ذلك من العيوب. إذا كان هناك من العيوب ما هي أولى مما ذكر، نعم، مثلا إذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، العمياء التي لا ترى بعينيها فهذه أولى بعدم الإجزاء. كذلك العرجاء، إذا كانت العرجاء ما تجزئ البين عرجها فمكسورة القدم من باب أولى أنها لا تجزئ، وهكذا المريضة إذا كانت لا تستطيع أن تتحرك وتمشي فهي كذلك من باب أولى أنها لا تجزئ، وغير هذه العيوب كأن يكون عندها كسر في قرنها أو قطع شق في أذنها فهذه صحيح أنها تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة، الأولى أن تكون سالمة من مثل هذه الأمور، لكن إذا أراد إنسان أن يضحي بمثلها بما فيها مكسورة قرن أو مقطوعة أذن فإنها تجزئ مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه العيوب الأربعة، قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، فمفهومه أن غير هذه الأربع تجزئ إلا ما كان ماذا أولى بالحكم كما ذكرنا مما يقاس على هذه العيوب أو كان أولى منها فهذه يلحق بها، أما ما لم يكن كذلك فإنها لا تضر في الإجزاء بالتضحية بها. قال المسألة الرابعة وقت ذبح الأضحية، قال يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، يعني من كان شاهدا لصلاة العيد وحاضرا فإنه يذبح أضحيته بعد الفراغ من صلاة العيد، بعد الفراغ من صلاة العيد، ومن لم يكن شاهدا لصلاة العيد فالوقت الذي يتسع بعد طلوع الشمس لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها فيذبح بعد هذا الوقت. قال حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. الحديث في الصحيحين، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني صلى صلاة العيد ثم ذبح أضحيته بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أصاب نسك الأضحية وذبح الأضحية في وقتها وصارت ذبيحته أضحية. ومن ذبح قبل أن يصلي، يعني قبل صلاة العيد بعد الفجر ذبح أضحيته ثم ذهب إلى صلاة العيد، قال فليعد مكانها أخرى، يعني إذا أراد أن تكون ذبيحته أضحية فليذبح بعد الصلاة، فليعد مكانها أخرى. قال ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. قال ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وأيضا حديث نبيش الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أي أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينتهي اليوم بغروب الشمس، ينتهي اليوم بغروب شمس ذلك اليوم. فلهذا يستمر وقت الذبح من أول اليوم العاشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، يوم الثالث عشر من ذي الحجة، على خلاف بين أهل العلم في اليوم الثالث عشر، بعضهم يقول أيام الذبح ثلاثة أيام فقط، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن الصحيح أنها أربعة أيام. قال والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. الحديث في الصحيحين. قال المسألة الخامسة ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. قال أولا ما يصنع بالأضحية، يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا على جهة الاستحباب أن يأكل ويتصدق ويهدي، يستحب ذلك. فإن كان هو أحوج بها وأهله له أن يأكلها كلها وليس عليه حرج. قال ويستحب أن يجعلها أثلاثا، ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال المعلق أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه. وشيخ الألباني رحمه الله يقول في الإرواء أنه لم يقف على سنده، ولعل أراد بالتحسين حسن يعني لفظه أو معناه، وإلا ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، لكن استحب هذا بعض أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، إذا أراد أن يثلثها فعل، وإن لم يفعل ذلك ليس عليه شيء، وإذا أراد أن يتصدق بشيء يسير فله ذلك، لو تصدق بالقليل منها دون الثلث فيجزئ ويؤجر على ذلك وليس عليه حرج. وكما قلنا إذا كان يحتاج لها كلها فله أن يأكله وأولاده. قال: ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. الحديث رواه مسلم. وهذا النهي كان لسبب مجاعة أصابت الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخر شيء من لحوم الأضاحي، فلما رفعت هذه المجاعة التي وقعت أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا منها ما شاء ما يشاءون. قال: ثانيا ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة. قال: إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. الحديث رواه مسلم. فمن عزم على الأضحية فإنه لا يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، يعني حتى يأتي وقت الأضحية فيذبح أضحيته، فهنا يتحلل فيجوز له أن يقص شعره وأظفاره. هذا الحكم خاص بصاحب الأضحية، يعني مثلا الآن الأب في البيت سيضحي، ما الذي يمسك؟ يمسك الأب فقط، أما أبناؤه فليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، الذي يمسك هو صاحب الأضحية. وهذا الإمساك على جهة الوجوب، على جهة الوجوب، والحكمة منه كما قال أهل العلم أنه لما أراد أن يضحي شابه بذلك الحاج، فالحاج عليه هدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وهو إذا كان محرما أمسك عن شعره وأظفاره، فشابهه في التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضحية، فكان من المناسب أن يشابهه في بعض أحكامه، ومن ذلك الإمساك عن شعره وأظفاره. لكن إذا أخذ منها شيء، هذا المضحي إذا أخذ شيء من شعره وأظفاره متعمدا فهو آثم، عليه أن يستغفر الله، وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، وإنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. بخلاف المحرم فإنه إذا أخذ شيئا من ذلك متعمدا فهو آثم عليه فدية. طيب، هنا أيضا مما يذكر في هذا الباب: بما تتعين الأضحية، تتعين بالنية، إذا نوى أن هذه أضحية فإنها تصير أضحية، أو إذا قال عين يعني إحدى أغنامه قال هذه أضحية سأضحي بها، فحينئذ تكون أضحية، وإذا عينها لم يجوز له بيعها، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، لا يبيعها ولا يهديها لأحد ولا يتصدق بها حتى يذبحها، إذا ذبحها له بعد ذلك أن يهدي لمن شاء ويتصدق على من شاء. طيب، كذلك أيضا إذا عينها وبعد تعيينها أصابها شيء من العيوب التي لا تجزي في الأضحية، كانت سليمة ثم من غير تفريط منه بشرط أنه لا يكون مفرط، صارت عرجاء، أصابها شيء في قدمها فصارت تعرج، هل تجزئ؟ الجواب نعم تجزئ، إذا أصابها هذا العيب بعد تعيينها وكانت سليمة قبل ذلك ولم يكن ذلك بتعدي منه أو تفريط فإنها تجزئه في الأضحية. أما إذا أصاب هذا العيب بسبب منه أو تفريط فحينئذ لا تجزئ. كذلك أيضا إذا ذبح الأضحية لا يجوز أن يعطي الذباح منها شيئا على جهة الأجرة، لا يجوز أن يعطي الذباح منها شيئا لحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يعطي الجزار منها شيئا، قال ونحن نعطيه من عندنا يعني الأجرة، إلا إذا أعطاه صدقة كأن يكون هذا الذباح فقيرا أو مسكينا أو هدية كأن يكون غنيا فأراد أن يعطيه هدية لا بأس، أما يعطيه منها على جهة الأجرة لا يجوز، لأن هذه أضحية يتقرب بها إلى الله جل وعلا فلا يجوز أن يبيع منها شيئا، لكن يتصدق أو يهدي فلا بأس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزار منها شيئا أي على جهة الأجرة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.